This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On Air.
It's time for Muslim Chaplaincy Conversation at ORFM Dunedin.
Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, most gracious, most merciful. Assalamu alaikum, which means peace be with you in Arabic. My name is Arina Aizal and I'll be your host for the Muslim Chaplaincy Conversation today. In today's episode, we have an interview with Dr. Mahmoud Zaidan, a medical doctor from Gaza, who was in Gaza when the recent genocide began and eyewitnessed the genocide for several months before moving to New Zealand. The interview is conducted by Dr. Muhammad El Said Busra. We begin, though, with a recitation of the Quran by Sheikh Sa'ad Al-Ghamdi, Surah 28, Al-Qasas. The stories, verses 38 to 42. The passage is about Egyptian pharaoh's arrogance and his fate, which should be a lesson to the pharaohs of our time.
Bismillahir Rahmanir Rahim. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم
Translation of the recited verses. In the name of God, most gracious, most merciful. Pharaoh said, Counselors, you have no other God that I know of except me. Addressing one of the counselors, he said, Haman, light me a fire to bake clay bricks, then built me a tall building so that I may climb up to Moses' God. I am convinced that he is lying. Pharaoh and his armies behaved arrogantly in the land with no right. They thought they would not be brought back to us. So we seized them and his armies and threw them into the sea. See what became of the wrongdoers. We made them leaders, calling others only to the fire. On the day of resurrection, they will not be helped. We made our rejection pursue them in this world. And on the day of resurrection, they will be among the despised. We will now have our interview with Dr. Mahmoud.
Okay, we welcome Dr. Mahmoud Zaidan to the program. Ahlan wa sahla fik, Doctor.
Ahlan wa sahla fik.
نبتدأ المقابلة معك ابتداء نتكلم عن ولادتك وتربيتك ونشأتك في فلسطين فلو تحدثنا وين ولدت ولو حدثنا عن عائلتك وأهلك
تمام بداية تحية خاصة وطيبة لك والجمهور المستمعين الكرام أنا محمود زيدان ولدت في عام 92 في مدينة غزة في مدينة خان يونس داخل مدينة غزة أنا الولد الأكبر لعائلة صغيرة أجدادي ولدوا في مدينة في قرية تسمى بشيد وهي من قرى عام 1948 الذين تم احتلالها في الداخل المحتل ولدت وترعرعت في هذه المدينة في مدينة خان يونس لأسرة بسيطة والدي كان يعمل طبيب ولأمي وأم مدرسة ثلاث أولاد وأربع أخوات عشت عمري هناك حتى وصلت إلى مرحلة الثانوية العامة أنهيت مرحلة الثانوية العامة داخل مدينة خان يونس ثم انتقلت إلى جمهورية مصر العربية لدراسة الطب في جمهورية مصر العربية في جامعة تدعى 6 أكتوبر في ضواحي القاهرة. أنهيت دراستي للطب هناك، ثم عدت مرة أخرى إلى فلسطين غزة لأكمل مسيرتي المهنية وألتحق ببرنامج الزمالة للاختصاص في برنامج الجراحة العامة. أمضيت من برنامج الاختصاص 4 سنوات، ثم أتت الحرب هناك وحدث ما حدث.
جميل. So Dr. Mahmoud informed us that his name is Dr. Mahmoud Zaidan. He was born in Khan Yunis in Gaza, and which is where his family is based. His grandparents had come from a town within occupied Palestine in the 1948 borders. And as is the case with many Palestinians, they ended up as refugees in Gaza. His father is a doctor by profession. His mother is a teacher. In the family, there are 3 boys. He is the eldest, and there are 4 girls. After completing his primary education in Gaza, he moved to Egypt, where he studied medicine at the 6th of October University in Egypt. And he also completed his 4 years of specialization before returning to Gaza. And he had started working there, but then obviously the conditions of the war had begun. جميل جدا. لو حدثنا جانب عن نشأتك في فلسطين، عن كيف كانت الحالة المدرسية، لو درست أي دراسات كذلك دينية، بالإضافة إلى أي ذكريات سعيدة أو حزينة يعني عن نشأتك في فلسطين.
طبعا من الصعب سرد الذكريات كاملة خلال الفترة الماضية، ولكن يبقى جزء منها معلق بالذاكرة. مثلي كمثل أي طفل فلسطيني، تفتحت عيني على الحياة في ظل ظروف صعبة وفي ظل ظروف احتلال للمنطقة. قصص مأساوية كانت على مدار الساعة، وقصص مخيفة تزرع بداخلنا الخوف والرعب والمأساة طبعا من حين إلى الآخر بفقدان الأبناء والأقارب واختفاء بعض الأصدقاء. كانت فترة الانتفاضة، عشنا فترة الانتفاضة، تفتحت عينينا على فترة الانتفاضة ما بين في تلك الفترة وفترة دخول السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بعودة الرئيس الراحل ياسر عرفات. المراحل الدراسية كانت تشوبها، يعني لا يمكن أن أفصل بذاكرتي ما بين المراحل الدراسية وما بين الأحداث الجارية داخل القطاع، حيث كان من الحين إلى الآخر نسمع أن أحد زملائنا داخل الدراسة حتى وإن لم نكن نعرفهم كانوا يستشهدون بين الفينة والآخر، سواء عن طريق القصف أو عن طريق إطلاق النار الخاطئ ما بين الحين والآخر. درسنا في مدارس وكالة الغوث، نظرا لأننا نعتبر من الفئة اللاجئين في تلك المنطقة، لأنني كما سردت سابقا بأن أجدادي ولدوا في مدينة في قرية بشيت في الداخل المحتل، وهاجروا إلى مدينة غزة، وظل اسم اللاجئ محيط بنا ومتمسك بنا حتى في ظل معيشتنا داخل تلك البلاد. الكثير من القصص التي لا يمكن أن أتذكرها بشكل دقيق أو وبعضها أتذكرها بشكل دقيق، لكن الدراسة شابتها مرحلة، يعني شابتها مزيج ما بين المشاعر المحيطة، المشاعر الخوف والرعب وأحداث الانتفاضة الجارية، وبين كثير من الأيام التوقف عن الدراسة بسبب تلك الأحداث. مرت الأيام سريعا ودون أن ندرك أننا نؤسس لمرحلة أخرى، ودون أن ندرك أن تلك الفترة هي زهرة أيام، زهرة الشباب وزهرة الأيام وبناء القادم، حتى تفاجأنا بأننا أنهينا المراحل الثانوية العامة.
نعم. So I had asked Dr. Mahmoud about his early memories growing up in Gaza. So he stated that it was obviously it's difficult to narrate some of these memories because so much of it is mixed up in events which are either frightening or tragic. When he grew up, it was the time of the First Intifada, and around this time when he was in school also, this is when the PLO, under the leadership of Yasser Arafat, returned to Gaza, and they were based there after many years in exile. And it's difficult to distinguish specific events and even like specific levels of education, because there's always the sorts of events where tragedy strikes, whether through the martyrdom of some of his friends or friends of the family, and the continuation of these sorts of events. He states that obviously because his grandparents were from the town of Beshit, within the occupied territories of Palestine, him and his family were considered refugees within Gaza, and therefore much of his education was completed under these agencies which are responsible for refugees. There were many periods when his education or schooling would be stopped due to the events of the war. He basically said that with the rapid succession of all of these events, it's suddenly you realize that you spent all of your youth and you've already completed secondary school without you having realized it. لو تحدثنا دكتور عن تجربتك العملية في الطب. طبعا كنت طبيبا في غزة قبل الهجرة إلى نيوزيلندا. ابتداء ما الذي دفع بك إلى دراسة الطب؟ ولو تحدثنا كذلك عن تجربة دراسة الطب في مصر.
بعد ما انهيت مرحلة الثانوية العامة أخذت وقت قسم يعني للتفكير مثل أي طالب يتطلع إلى المستقبل، وكنت قد عزمت سابقا قبل أن أبدأ في مرحلة الثانوية العامة بأنني أريد أن طبيب، كون هذا كان يعني حلم كمثل أي طفل يكبر في هذه البلاد. وحقيقة ومن الجدير بالذكر أن حتى الأحلام في تلك المنطقة هي محدودة الرؤية، فلا يمكن لأحد من منطقتي، من حيث ولدت ومن حيث ربيت، أن يحلم بأن يكون طيار في بلاد لا يوجد بها مطار، أو أن يحلم أن يكون مهندس ميكانيكي في بلاد لا يوجد بها الكثير من الميكانيكا، أو أن يحلم بأن يكون شخص متعلق بالتكنولوجيا والإنفورميشن تكنولوجي وأمور المتعلقة بالتكنولوجيا المتطورة في بلاد محرومة من أبسط الأمور. حلمت أن أكون طبيب لأنني رأيت أن الناس تحترم الطبيب، ولأنني تعلمت من والدي بأن كما قال في ديننا الحنيف أن من أحيى نفسا كأنما أحيى الناس جميعا. أردت النجاة بنفسي وأردت النجاة بأحد أفراد أسرتي. كثير مما سمعنا أن هناك ناس قد لم يحالفهم الحظ وقد توفاهم القدر، كون أن لا يوجد ما بينهم شخص يسعفهم. كل ما كنت أراه أنني أريد أن أنجو بنفسي وأفراد أسرتي، بأنني في حال حدث ما حدث أن أكون أعلم ما أريد أن أفعله لإنقاذ حياتهم. انتقلت إلى جمهورية مصر العربية، درسنا هناك، كان جو مليء بالأخوية ما بيننا وما بين الزملاء، كانت ذكريات جميلة، لكن كان دائما ما يخسوها غصة من الحزن. كان كل زملائنا الأجانب والمغتربين حتى المصريين، ما بين الفصل والآخر وما بين نهاية العام وبداية العام الآخر تكون هناك الإجازات ما بين تلك المراحل، كان جميعهم يغادرون السكن وجميعهم يغادرون المدينة متجهين نحو أهليهم ليروهم ويزوروهم ويتوددوهم، ثم يعودوا للدراسة من الجديد، إلا نحن أبناء قطاع غزة. كان من الاستحالة أو من المخاطرة إن صح التعبير، كان من المخاطرة والمخاطرة العالية عالية الخطورة أن تعود لزيارة أهلك. فمن الممكن أن تعود لزيارتهم لمدة أسبوع أو شهر تقريبا، لكن أن يحالفك الحظ بالعودة مجددا للدراسة تكون من الصعوبة، وذلك بسبب أوضاع المحيطة بمعبر رفح البري. وانتهز هذه الفرصة لأن أشير أن أوضاع معبر رفح البري هي منذ القديم يحيطها المشاكل، فلم يكن مسموحا لي في قطاع غزة أن أغادر إلى أي مكان. حتى وإن أردت أن أنتقل إلى جمهورية مصر العربية كان يجب علي أن أجد سبب مقنع لدخول تلك الأراضي. وللسادة الجمهور، قطاع غزة بالجغرافيته لا يمكن أن تنتقل إلا عبر معبر منفذ بري، وهو إلى جمهورية مصر العربية. وكنا نحتاج إلى أشياء تشبه الفيزا أو أشياء تشبه الأسباب الدخول إلى تلك المنطقة، ولم يكن يسمح لنا بأن ننتقل بين أرجاء فلسطين نفسها. يعني لربما يعتقد البعض أن فلسطين تتكون من قطاع غزة، فلسطين المحتلة حاليا على وضعها القائم، قطاع غزة والضفة الغربية. فأنا كمواطن من قطاع غزة لم يكن يسمح لي أن أنتقل إلى الضفة الغربية أو أن أزور المدينة القدس حتى. لكن بشكل عام عشنا تلك الفترة في جمهورية مصر العربية، والتحق بي إخوتي لنفس المكان للدراسة. مكثت هناك بما يقارب 8 سنوات. لم يحالفني الحظ بالعودة إلى أهلي إلا لمرتين اثنان فقط، عام 2014 ومرة أخرى عام 2018 حين انتهيت من الدراسة، وكانت فترات زيارة جدا قصيرة.
نعم، 14 و18.
بالضبط.
نعم. Okay. I had asked brother Dr. Mahmoud about his medical career. He obviously had trained as a medical doctor in Gaza before coming to New Zealand. So after completing his secondary education, he decided to take some time to ponder his specialization, and in the end he decided on studying medicine. On the one hand, this was because, again, it was a respected profession, but also he notes that dreams, particularly in terms of career choice, are limited by circumstances. In a place like Gaza, there's not much opportunity to dream of being a pilot because there are no ways to kind of pursue that kind of a career in a place like Gaza. There aren't any, well, there was an airport, but there is no longer, but there's not much opportunity to pursue that profession. Likewise, there's not much opportunity to become, for example, a mechanical engineer or a specialist in information technology, because, again, these career paths are just not open to you. So he saw in medicine, in number one, a profession which is respected, but also a profession which is necessary, because much of the circumstance in Gaza relates to life and death. And sometimes he was also driven by his father, who was a medical doctor, with the understanding from the Quran that he who saves a life is equal to one who saves all of humanity. Regarding his education in medicine in Egypt, he notes that it was quite a brotherly atmosphere, you know, learning alongside other people who were studying the same profession. But he does note the painful experience that whereas many of his other colleagues would be able to visit their families regularly during the holidays, this was not the case for him or for other people coming over from Gaza to study. The reason being that there would not be no guarantee that you'd be able to return in time for your studies if you were to go and visit your family for a month or two. The only opening to kind of go back and forth is the Rafah crossing between Gaza and Egypt. And the Rafah crossing has been plagued by problems from many, many years ago. It's not only a recent thing. It would be extremely difficult to depart Gaza for Egypt. You need to have a very good reason for doing so, and you need to obtain various bits of paperwork, and it takes very long to cross. Likewise, he wants to also clarify that people from Gaza don't have much of an opportunity to even go to other parts of Palestine. It's extremely difficult. The siege is very heavy-handed. He does note that later on, while he was studying there, his younger siblings also joined him in Egypt and continued their studies there as well. and that all in all, he spent 8 years studying in Egypt, during which time he only visited his family in Gaza twice, once in 2014 and then finally upon completion in 2018 when he returned to Gaza. طيب بدنا الآن نسأل عن تخصصك بعد ما انتهيت أنت خبرتنا بأنك يعني أكملت التخصص في 4 سنين فإيش كان مجال التخصص ثم بعد ذلك أين عملت عندما عدت إلى غزة في أي مستشفيات وإيش المدة اللي قضيتها في كل المستشفيات اللي عملت فيها وكذلك لو تشاركنا أي ذكريات وأحداث حصلت أثناء عملك كطبيب في غزة.
أوكي. أنهيت دراستي بعد ما أنهيت دراستي في جمهورية مصر العربية وعدت إلى قطاع غزة وجدت نفسي محاصرا بين الحنين إلى الوطن وبين أحلامي لإكمال مستقبلي وإتمام ما تممت بناؤه. وكانت الأفق جدا ضيقة والفرص من شبه المستحيلة أن تكون في بين أهلك وناسك وتتقاضى راتب. لم أجد فرصة للعمل. عملت الامتحانات اللازمة لأكون طبيب مرخص في بلدي. ثم تطوعت لمدة سنة في مجمع ناصر الطبي وهو أكبر مشفى في مدينة خان يونس في مدينتي. تطوعت أيضا في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. عملت داخل أقسام الطوارئ كطبيب يتعلق بأحداث إمرجنسي ميديكال تروما والأمور المتعلقة بأقسام الطوارئ. تقدمت لامتحان الالتحاق ببرنامج التخصص ثم انتقلت إلى مستشفى غزة الأوروبي بين مدينة خان يونس ومدينة رفح. عملت في مستشفى الأوروبي لمدة 4 سنوات داخل برنامج التخصص. من الصعب جدا سرد الذكريات وأنا أتذكر قصة بذاتها، لكن كل ما يحيط وكل ما يتركز بداخل بذاكرتي في الوقت الحالي أن كنا نعمل من العدم. الأمور جدا شحيحة، الموارد الطبية لم تكن بتلك الوفرة، الناس يحتاج إلى الكثير من الرعاية التي لا يمكن أن نقدمها، كثير من الحالات لم يحالفها الحظ وتوفت وهي على دور قوائم الانتظار للانتقال للعلاج بالخارج بسبب نقص الموارد ونقص الإمكانيات. بعضهم مات دون أن يتشخص حتى بسبب أن يريد هو على سبيل المثال يريدون تصوير متقدم أو يريدون تحاليل متقدمة، ولم تكن لدينا تلك الأمور في المنطقة أو في البلاد أو في قطاع غزة على سبيل المثال.
So I had asked Dr. Mahmoud about his specialization medically and as well as his work in Gaza once he returned. So he notes that upon returning to Palestine or to Gaza specifically, he found himself torn between, on the one hand, his kind of loyalty and sentiment towards his homeland, and on the other hand, his dreams of continuing his further education and professionalization, which were not really possible in Gaza. Initially, he was unable to find employment, so he got busy volunteering in many different places, including in one of the bigger medical centers in Khan Yunis, as well as lots of emergency services that were provided throughout Gaza. Eventually, he worked at the European hospital in Gaza, where he worked for 4 years. And he notes that while he doesn't have any specific incidents or events which kind of stick out in particular, but in general, he notes that the circumstances were all very difficult, particularly in that there were many unnecessary deaths that could have been prevented had the circumstances been different. There were many instances where people might pass away as they were simply waiting for rooms or before the doctors had a chance to check up on them and see what their condition was. طيب دكتور لو تحدثنا الآن عن غزة المحتلة. ابتداء لو تحدثنا عن وطأة الاحتلال على حياتك وحياة الفلسطينيين عموما. طبعا إسرائيل أخرجت قواتها في سنة 2005، لكن قبل ذلك يعني لعل لديك ذكريات عن الحياة تحت الاحتلال المباشر. يعني
تصحيح للمعلومة، والاحتلال لم يخرج قواته، ولكن قام بخط بشيء ما يسمى إعادة الانتشار.
نعم.
وهو ليس انسحاب، ولم تحظى قطاع غزة بالاستقلالية أو بالحرية، نظرا بأن الجو كان ولا زال منذ الاحتلال، منذ عام 1900، منذ الهجرة حتى يومنا هذا، ليس ملكنا. حتى البحر، وهي الجغرافيا التي ولدنا عليها، كون قطاع غزة هو مدينة ساحلية، لم يكن يسمح للصيادين أو للمواطنين بالوجود على طول الساحل أو على أعماق متقدمة من البحر للصيد أو للرفاهية أو لغيره. لكن ما حدث هو إعادة انتشار ما بين قطاع غزة وما بين الضفة الغربية، ونظرات سياسية مختلفة لرئيس دولة الاحتلال في تلك الوقت، رئيس الوزراء ريال شارون. ما قبل عام 2005 وما قبل إعادة الانتشار، كانت غزة تمر كما أي دولة من الاحتلال، ولا أظن أن أي احتلال يشبه ذاك الاحتلال. لا يوجد يوم ولا توجد ساعة تخلو من المآسي، ولا يوجد بيت لم يتأثر بوجود هذا المحتل. كان الانتقال ما بين المحافظات شيء من المخاطرة، حيث أن قطاع غزة مساحته ليست بتلك المساحة الضخمة، ولربما المدينة التي نتواجد بها حاليا دنيدن هي أكبر من قطاع غزة بأضعاف الأضعاف. فكان على سبيل المثال أن تقطع مسافة 10 إلى 15 كيلومتر، كان من يعني في بعض الأحيان كان يأخذ منك وقت يوم أو يومين، ولربما تبيت على الحواجز ونقاط التفتيش لربما يوم أو يومين. وكان نقاط الابتزاز والمعاناة اليومية على تلك الحواجز ونقاط التفتيش، عوضا عن الاغتيالات والقصف المستمر والاجتياحات والمداهمات للبيوت بين الفئة والأخرى. حتى عام 2005 بعد إعادة الانتشار تنفس أهل القطاع تنفس الصعداء، ولكن ليس كثيرا. كما قلت بأن حتى بعد إعادة الانتشار وبعد انسحاب بعض من قوات الجيش للاحتلال لمدينة غزة، لم تكن تلك الحرية مكتملة، فكانت الحدود البحرية مرسومة ومحدودة والأجواء محدودة، ولم يكن يسمح لنا بالتنقل كما أردنا أو النزه كما كان. حتى البناء والتطوير لمنشآتنا ومدينتنا وبنائنا كان جدا محدود، فهم يتحكمون بكل ذرة هواء وكل شيء يدخل عبر المعابر إلى قطاع غزة. على سبيل يعني، وحين كانت هناك أشياء دائما قصص تروى بأن حتى الكالوريز تحسب داخل شحنات الطعام، تحسب بدقة جدا كمياتها وسعراء وكميات للمستهلك على في قطاع غزة.
جميل. So I had asked Dr. Mahmoud about life under the occupation. Israel had had a direct occupation of Gaza up until 2005, and afterwards there was a withdrawal. But as Dr. Mahmoud tells us, this withdrawal was not a real withdrawal, in so much as it was a redistribution of forces where they took certain forces out of direct control in Gaza, but on the one hand, they redistributed these forces in other places in Palestine, such as the West Bank, but also at the same time, they placed Gaza under complete siege. So the occupation continues even after 2005. On the one hand, for example, the sea remains completely inaccessible for fishermen, and this whole plan, which was instated by at the time Prime Minister Ariel Sharon, was almost by design meant to be extremely heavy-handed, and no home was unaffected. So prior to 2005, he mentions how it was a major risk even just to go from one house to another. He notes how within a limited span of 5 to 10 kilometers, it would normally might take not that much time at all. In Gaza would take maybe a full day, on the one hand because of the checkpoints and all of the other stoppages which would happen along the way, the military checkpoints, but also in addition to that, there were assassinations and killings and curfews and lockdowns, which make movement extremely difficult. So after 2005, with the immediate physical withdrawal of the troops, there was a limited sense of freedom that the people in Gaza sensed. However, this is very short-lived and limited in its scope because really Israel remains in total control of the Gaza Strip. One example that he cites in this regard is the tight control that they have over the entry of aid convoys or any sort of food into Gaza. There was even a policy of counting calories of what is allowed for food, what food is allowed to go in order to for people to be on a complete base subsistence, almost starvation level. طبعا في 2006 كانت هناك انتخابات في فلسطين بما فيها غزة وكان لحماس النصيب الأكبر من الأصوات. ماذا تتذكر عن هذه الجولة من الانتخابات وكيف وجدت الحكومة في غزة بعد الانتخابات؟
حقيقة كانت هذه الفترة سريعة جدا ليس على مستوى الشخص بل على كل الفلسطينيين في كافة المحافظات. كون أن إعادة الانتشار حصل في عام 2005 وكنا نعيش تحت وطأة الاحتلال بشكل وانتقلنا إلى الشكل الآخر ثم وجدنا أنفسنا وكنا في تلك الفترة وقبلها بأشهر كنا قد ودعنا رمز من رموز الفلسطينيين وهو الراحل ياسر عرفات وهو كان رئيس لأكبر حركة وطنية في تلك المرحلة. ثم انتقلنا بعدها بوجود رمزية أخرى وهو السيد الرئيس محمود عباس المترأس الحالي للسلطة الفلسطينية ولحركة فتح. انتقلنا من إعادة من شكل من إحدى أشكال الاحتلال إلى الشكل الآخر من الاحتلال، فوجدنا أنفسنا أمام انتخابات. كان النصيب الأكبر كما ذكرت حضرتك بأنه لحركة حماس كونها كانت فصيل وهي الفصيل كانت رقم 2 في تلك الوقت، لكنها كانت منظمة بشكل أكثر ومحضرة متحضرة بشكل أكثر من الفصيل الأكبر والفصيل الحاكم، وهي كانت في دور المعارضة والفصيل الحاكم كانت وفصيل المعارضة عاد إلى دور الحاكم. لم نأخذ وقتا وقسطا من الراحة ما بين الانتقال ما بين وطأة الاحتلال وما بين الاستقلال وما بين حزننا على رمزنا وأحد وهو رمز من رموز الثورة الفلسطينية، حتى وجدنا أنفسنا في طور التبديل ما بين المعارضة وما بين الحكومة. وبطبيعة حال الشعوب التي تعيش تحت طوأة الاحتلال تشحن بطريقة أو بأخرى نحو العنف. وجدت حماس نفسها أمام في حكومة وأمام مجتمع دولي ليس لديها الخبرة الكافية من للتعامل فيها. كان لديها بعض التصريحات التي أو بعض الأفعال أو تم الزج بها من قبل المعارضة بشكل أو بآخر، لكن وجدت نفسها حكومة بلا أي مقومات للحياة، ووجدت نفسها أمام حصار ورفض من المجتمع الدولي باتجاه من الربع الدولي أو كذا. حدثت بعدها الأحداث التي تعرف بأحداث نهاية 2006 أو 2007 والاصطدام ما بين الفصيلين، نجم عنها الانقسام بالشكل الحالي. سيطرت حماس على كامل مقتنيات قطاع غزة بشقيه المدني والعسكري، واستمرت حركة فتح في قطاع في الضفة الغربية بالحكم هناك، وأصبح لدينا حكومتان تعمق الانقسام وتعمق مأساة القضية الفلسطينية.
So I had asked Dr. Mahmoud about the what came after this period of Israeli withdrawal in 2006. There was Palestinian elections for the first the first major Palestinian elections where Hamas had won a majority. So he mentions that the this period was kind of one of very rapid change in Palestine. The previous president and leader of the PLO, Yasser Arafat, had just passed away recently, and the Mahmoud Abbas, the current leader, was his replacement. And in addition to that, there was this move from one form of occupation to another, where, the, as he mentioned, Israel had redistributed its forces. He notes that Hamas was very organized during this election season, and the Palestinian people didn't have really enough time to process all of the losses and the changes, and then also the move in government from the previous government, which was dominated by the Fatah party, to Hamas, which up until this point was in the opposition. He notes that the Hamas government didn't have enough experience in dealing with international powers. And in addition to that, partially due to certain statements by the Hamas as an organization, a complete siege from major world powers was enacted on Gaza in an attempt to pressure the new government. Eventually, this led to a clash between the two sides, Hamas on the one hand and Fatah on the other, which culminated in Hamas taking control of Gaza, whereas the West Bank remained under the control of Fatah. So he notes that the final analysis, this split that happened between the two parties and between the two parts of Palestine, where you ended up with two separate governments, further deepened the tragedy of the Palestinian people. كان بودنا نسأل كذلك عن الهجمات الإسرائيلية التي أتت فيما بعد هذه الفترة في 2009 و 2014 و 2018. هل كنت متواجد في غزة في هذه الأثناء؟ أعتقد أنك طبعا كنت في بعض هذه الأحيان تدرس في مصر، لكن لو تحدثنا بعض الشيء عن هذه الهجمات سواء كنت هناك أم لا، ثم بعد ذلك لو ننتقل للحديث إن شاء الله عن الإبادة الجماعية الحالية، وطبعا يكون لنا أسئلة محددة في هذا الصدد إن شاء الله عندما نأتي إلى ذلك.
طبعا التصعيد الذي حدث عام 2009 أنا كنت لازلت في أعقاب مرحلة الثانوية العامة، وأذكره جيدا في تلك الفترة. كان التصعيد الأول ما بعد إعادة الانتشار وما بعد فوز حماس وسيطرتها على الحكم، كنا نعتقد بأنه الأصعب، لكن كما يقال كلما تقدمت بالحياة تجد أن الصعب ليس هو الأصعب. كانت مراحل قاسية استمرت أعتقد إلى 51 يوم، كان تصعيد جوي وبحري وتمم بتوغل بري في بعض المناطق. توصلت القوات الإسرائيلية للدخول إلى أعماق قطاع غزة في بعض المناطق وفي بعض المحافظات. كان الهدف المعلن من تلك العملية هو تحرير أسير فلسطيني، كانت المقاومة الفلسطينية قد ألقت القبض عليه وهو الأسير المحرر لديهم مسمى جلعاد شليط. حاولت إسرائيل بكل قوتها ترهيب المواطنين واعتقال البعض وأسر البعض، مجازر في كل مكان، أصوات قنابل لا تتوقف. عدنا لمرحلة يعني عشنا فترة كنا نعتقد أنها أسوأ من فترة الانتفاضة وفترة ما قبل الانتشار، وكنا نظنها لها لن تنتهي. وفي بعض التصريحات في تلك الوقت في الإعلام كانوا يقال أن هذا الاجتياح لن يعود إلى السابق، لكن انتهت التصعيد وكان عدد من الشهداء لا يستهان به، وعدد من الأسرى، وعدد من الماسي. وبطبيعة الحال نحن نقول الفلسطيني بأن الحرب وبأن المآسي تبدأ بعد وقف إطلاق النار وليس بقبلها، حيث أن في ظل المعركة وفي ظل الأحداث الجارية لا يكون هناك متسع من الوقت لأن يتفكر أو أن يتطلع الناس إلى الأحداث من حولهم. فمن فقد أبنا يجد أن جاره قد فقد اثنان أو ثلاثة، وأن تلك فقد، وأن هذا دمر بيته، وأن هذا. فزي ما بيحكوا يعني بالعمية، اللي بيشوف بلاوي الناس بتهون عليه بلوته. عام 2009 أنا حضرته، كان هناك تصعيد أيضا عام 2012 لم تذكره حضرتك.
صحيح، نعم.
عام 2012 كنت أنا لازلت في جمهورية مصر العربية، وباغتت القوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف الوسيط. تلقى شهيد يدعى أحمد الجعبر، تلقى ورقة من الوسيط القطري لإتمام عملية وقف إطلاق النار الذي تم في عام 2009 لتجديد الوقف، ولكنه بعد استلامه للورقة، أو هذا ما قيل على الإعلام يعني، بعد استلامه للورقة تفاجأ الجميع بأنه قد تم اغتياله، وكان يرأس الجهاز العسكري لحركة حماس في تلك الفترة. صار تصعيد أيضا، لكنني كنت في جمهورية مصر العربية، لكنه كان تصعيد جوي فقط وبحري، أي بمعنى أنه تقلص المساحة البحرية ويقصف من البحر والجو، لكنه لم يتطور إلى المراحل البرية. عام 2014 كنت أيضا أنا في جمهورية مصر العربية، لازلت في مراحل الدراسة. كانت مرحلة جدا صعبة، كان تصعيد بري وبحري وجوي. وصلت الدبابات الإسرائيلية إلى ساحات المستشفيات في قطاع غزة، وأحدها كانت مستشفيات غزة الأوروبي. كانت مدينة رفح ومدينة الشجاعية أخذت نصيبا لا يستهان به من القصف والعدوان والتدمير الممنهج بشكل غير مسبوق لأي تصعيد سابق، حيث أن المباني على امتدادات طولية وعرضية أفقية كانت يتم تدميرها بشكل مجنون تحت مسمى هانيبال، وهو مصطلح يطلق عند فقدان الجنود الإسرائيليين لإحدى جنودهم. وبمجرد تفعيل هذا المصطلح أو هذا الإجراء البروتوكولي يتم قصف جميع الأماكن المتوقعة أن الجند الإسرائيلي متواجد فيه، فحياته ثمنه ميتا لديهم هو أهون من ثمنه حي. ولم نجد عالما أو أناسا في هذه البلاد أو في هذا العالم يفكرون بتلك المنطقة حتى مع أبنائهم وجنودهم. ولكن بعد عام 2014 وبعد وقف إطلاق النار استمر فترة لا يستهان بها، وكان النصيب الأكبر من الشهداء والجرحى والمآسي في هذا التصعيد. بعد وقف إطلاق النار مباشرة دفعنا حنيننا ومخاوفتنا ومشاعرنا من الخارج، دفعتنا نحو العودة إلى قطاع غزة لرؤية أهلينا. لم نكن نتخيل أن ذلك الدمار موجود، لم نكن نتخيل بأن أهالينا قد عاشوا تلك الفترات، حتى رغم أننا كنا على الإعلام لا نتوقف في رؤية ومشاهدة الأحداث خلال الحرب، لكن ما رأته عينانا لا أعتقد أن الإعلام كان قد أعطاه حقه. كانت فترة صعبة عليهم، ورأينا من الدمار بما فيه الكفاية. وبالمناسبة ومن الجدير بالذكر أن بعد انتهاء حرب عام 2014 أو تصعيد عام 2014 فقد كثير من الناس بيوتهم، كما قلت في تلك المدينتين، في تلك المنطقتين على سبيل المثال مدينة رفح وحي الشجاعية، وكثير من الناس عاشوا تحت فترة مرحلية داخل كرفانات وداخل خيام، وقد وعدوا بإعادة البناء. ومن الجدير بالذكر أن عام 2023، أن التصعيد الذي حدث عام 2023 7 أكتوبر، كان بعضهم لا يزال في تلك الخيام منتظرا إعادة الإعمار، وكان بعضهم لم يتلقى أي سبل للتعويض والمأمن الآمن والسكن الآمن. وهذا حال جميع التصعيدات. وحدث أيضا تصعيد عام 2018 كنت في قطاع غزة، كنت قد أنهيت دراستي وبدأت بالعودة إلى قطاع غزة، وحدث التصعيد، لكنه كان تصعيد جوي وقصف من جميع المناطق دون التوغل البري، حتى أصبحنا عام 2023.
نعم. So I had asked Dr. Mahmoud about the Israeli incursions in Gaza after this period, starting in 2009. So he notes that in 2009 he had recently completed his secondary schooling, and he remembers this quite well. He says at the time this seemed like the most difficult and unprecedented Israeli attack on Gaza. But of course, it pales in comparison to much of what came later. He notes that it was extremely difficult. It continued for at least 51 days. The justification that the Israelis had at this time was to regain control of a Israeli soldier who had been captured by the resistance, Gilad Shalit, and in the attempt to reclaim him, they entered Gaza and they had a very deep incursion with all of their armed forces. The situation at this time, he notes, seemed much worse than what had taken place during the time of the Intifada and also prior to 2005 when the Israeli forces withdrew. He also notes that the real tragedy in these sorts of circumstances almost begins after the ceasefire, when, you know, if one family had lost a child, they then realize that their neighbors might have lost two. He also notes that there was obviously another incursion or escalation in 2012, when at the time the military leader Ahmed al-Jabari was killed. At this time there was an escalation, but it was primarily by sea and air. There wasn't a direct ground invasion as in other circumstances. At this time he was studying in Egypt. Then in 2014 there was a full escalation, sea, air and land. He notes that the tanks had arrived at the European hospital and they were threatening it. And the Israelis at this point had enacted the Hannibal Doctrine, where whenever there are Israelis or Israeli soldiers who are captured, the Israelis would go to those places and enact extreme bombardments in hopes of killing their own soldiers. He notes, obviously, this is a kind of bizarre logic that one doesn't or rarely sees anywhere else, but this is an established doctrine which they adopt, where the worst bombardments will be often in those places where their own captured soldiers are, because to them the logic goes that a dead soldier is less of an issue than a captured one and less of a threat to them. Of course, there were extremely many deaths during this incursion in 2014, and it was after this where he returned that one time during his studies to see his family in its aftermath because of how extreme it was. And he notes that the situation on the ground was far worse than anything that was conveyed by the media. He notes also that many, many people during this period had lost their homes as a result of the scale of the attacks, particularly in the Shaja'iyya neighborhood as well as in Rafah. And that as a result, many people in Gaza ended up having to live in tents and temporary camps in hopes that their homes would eventually be rebuilt. And he notes that now, under the most recent attacks in starting in 2023, some of those people who lost their homes almost 10 years prior in 2014 were still living in those camps, waiting for the reconstruction of their homes. So it's a continued tragedy.
This is the first part of the interview with Dr. Mahmoud Zidan. We will continue his interview in future episodes. Thank you, Dr. Mahmoud and Dr. Mohammed El Said Busra. Now we listen to an Islamic song by Masoud Kurtis entitled Sanadalu Ya Gaza. We will remain of Gaza.
يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة تهفو إليها الروح يا وردة مروية بدم الشهيد تفوح صبرا سنرفع راية فوق الجبين تلوح تروي وتشفي شعبك المجروح
يا قدس لن ننسى سنصلي بالأقصى لو باعت الدنيا سنظل يا غزة يا قدس لن ننسى سنصلي بالأقصى لو باعت الدنيا سنظل يا غزة
النصر يأتي بعد أن تطوى الآلام وستنوى زهار الحياة من الركام حتى يسود العدل في أرض السلام الصبح آت لن يطول بنا الظلام فالنصر يأتي بعد أن تطوى الآلام وستنمو أزهار الحياة من الركام حتى يسود العزم في أرض السلام
يا قدس لن ننسى سنصلي بالأقصى لو باعت الدنيا سنظل يا غزة
يا قدس لن ننسى سنصلي بالأقصى لو بعت الدنيا سنظل يا غزة
يا قدس لن ننسى سنصلي بالأقصى لو بعت الدنيا سنظل يا غزة سنظل يا غزة
That is the end of our program today. Thank you for your time. Special thank you to RFM for facilitating the production of this program. I should add that the views expressed in this podcast do not necessarily represent the views of Otago Muslim Chaplaincy as such. If you have any questions, please email muslimchaplaincy@otago.ac.nz. We hope to see you next time, inshallah. God willing, Assalamualaikum.
You've been listening to Muslim Chaplaincy Conversation at OARFM Dunedin.
This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On Air.